بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب، كنا بدأنا في المقدمة ما هو الكتاب الذي نقرأ فيه؟ اختصار علوم الحديث لمن؟ الحافظ ابن كثير. وأصل هذا الكتاب هو إيش؟ علوم الحديث لابن الصلاح رحمه الله. وأصل هذا الكتاب الذي اختصره منه الإمام ابن كثير. طيب، هل عمل ابن كثير في هذا الكتاب اختصار فقط؟ ها؟ وأضاف إليه بعض المسائل والفوائد من بابها، فليس اختصار فقط، بل فيه زيادات وتنبيهات وترجيحات وترتيب. وذكر أنه أضاف له من أي كتاب؟ أضاف له فوائد من كتاب المدخل للسنن للإمام البيهقي رحمه الله. ثم ذكر ابن كثير فائدة، أن ابن الصلاح أوصل أنواع الحديث في كتابه إلى كم؟ إلى 65 نوع. طيب، هل هذا آخر ما يمكن إيصاله من أنواع الحديث؟ ها؟ أو ممكن أن تضاف فيها؟ ممكن. لماذا؟ إنه الاختلاف يعني لا انتهاء لأحوال الرواة وصفات الرواة ونحو ذلك، فيمكن أن يجعل كل صنف من أصناف الرواة نوع خاص. طيب، نبدأ إن شاء الله في القسم الأول من هذا الكتاب. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: النوع الأول الصحيح. قال: تقسيم الحديث إلى أنواعه صحة وضعفا. هذه العناوين هي من الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، كما نبه في الحاشية أنه زادها لأجل الإيضاح والبيان. قال من هو؟ قال أي ابن الصلاح. فإذا قال ابن كثير هنا قال، فالمراد به ابن الصلاح. وإذا أراد كلامه فإنه يقول إيش؟ قلت. وهذا هو الغالب في الكتاب. قال: اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. قوله هنا اعلم علمك الله وإياي فيها كلام طويل في شراح من شراح مقدمة ابن الصلاح، وحاصل القول أنه بدأ بالدعوة لغيره ثم دعا لنفسه فقال علمك الله وإياي. والذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يبدأ بنفسه ثم يدعو لغيره. وحاصل القول في هذه المسألة أن الأولى أن الإنسان إذا دعا لنفسه وغيره، جمع غيره مع نفسه، أن يبدأ بنفسه. وهذا في القرآن وفي السنة. قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. فبدأوا بأنفسهم ثم إخوانهم. وأيضا في صحيح مسلم قصة الخضر عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر موسى قال: رحمة الله علينا وعلى موسى. قال أبي: وكان إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدأ بنفسه. أي النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا بدأ بنفسه. طيب إذا دعا لغيره ولم يذكر نفسه فهذا أيضا وارد في الأدلة، يشرع على أن يدعو لغيره مباشرة ولو لم يذكر نفسه. لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم يوم حنين، بعضهم قال والله إن هذه قسمة ما عدل فيها، فذهب ابن مسعود وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي يرحم الله موسى، لأنه لم يذكر نفسه فدعا لموسى مباشرة. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة أم إسماعيل وجمعها الماء، قال يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت زمزم عينا معينا. فقول ابن الصلاح رحمه الله علمك الله وإياي، كان الأولى أن يقول إيش؟ علمني الله وإياك، هذا الأولى، وهو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو تنبيه مهم نبه عليه كثير من شراح مقدمة ابن الصلاح. قال يعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، عند أهله أي أهل الحديث. فهنا نرى أن ابن الصلاح عزى هذا التقسيم إلى أهل الحديث، وأنهم يقسمون الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف. والذي تقدم معنا في درس سابق أن الذي شهر الحسن منه هو الترمذي، وأن أهل الحديث قبله لم يكونوا على استعمال كثير للحسن، ولذا قال ابن كثير قلت هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر، أي إلى ما يرجع إليه أقسام الحديث، فليس إلا صحيح أو ضعيف. يعني يقول ابن كثير هو يعترض الآن على كلام ابن الصلاح، ابن الصلاح عزى إلى أهل الحديث أنهم يقسمون الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، ابن كثير اعترض عليه وقال إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر، أي إلى حقيقة الحال، بالنظر إلى المقبول والمردود من الأحاديث، فليس إلا صحيح وإيش وضعيف، والحسن يجعلونه داخلا تحت الصحيح. وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك، كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا. يقول وإن كان إلى اصطلاح المحدثين، فهل اصطلاح المحدثين يقصرون الحديث في ثلاثة؟ كثير أنواع، حتى تقدم ذكر ابن الصلاح 65 نوعا. وخلاصة هذا أن بعضهم وجه كلام ابن الصلاح أن المراد بقول ابن الصلاح صحيح وحسن وضعيف، أي بالنسبة إلى مراتب الحديث باعتبار قبوله أو رده، بالنسبة لمراتب الحديث باعتبار القبول أو الرد، فإنه إما صحيح وإما حسن وإما ضعيف. وكلام ابن كثير له وجه، فإن المحدثين لم يكن عندهم إلا صحيح أو ضعيف، وأما استعمال الحسن فهو قليل، حتى جاء الإمام الترمذي وشهر هذا التقسيم ونشره، وقد نقل شيخ الإسلام الإجماع من أهل الحديث على هذا. طيب هذا سهل، اعتراض سهل، إن فهم وإلا فلا إشكال فيه، سهل. المهم هو الذي سيأتي الآن. قال تعريف الحديث الصحيح. قال أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. هذا تعريف الحديث الصحيح بإجماع المحدثين كما سيأتي من كلام ابن الصلاح رحمه الله. فيقول الحديث الصحيح هو الحديث المسند، والمسند تقدم معنا أنه الذي أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال، ما سنده الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال الذي يتصل إسناده، لابد أن يكون الإسناد متصل، والإسناد هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، فسلسلة الرجال التي توصل إلى المتن تسمى إسناد. بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، أي إلى آخره، من أوله إلى آخره. ففي هذا التعريف جمع 5 قيود و5 شروط لا بد في الحديث الصحيح أن تتوفر فيه، فإذا اختل واحد من هذه 5 فلا يكون الحديث صحيحا. الشرط الأول اتصال السند الذي يتصل إسناده، ومعنى اتصال السند هو أن يسمع كل راو ممن فوقه إلى آخره، أن يسمع كل راو ممن فوقه من شيخه الذي فوقه في السند إلى منتهاه. فإذا كان رواة السند كل واحد سمع ممن فوقه يكون سند إيش؟ متصل. فإذا كان واحد من الرواة لم يسمع من شيخه هل يسمى متصل؟ لا يكون متصلا، بل يكون منقطع، وسيأتي. فهذا الشرط الأول اتصال السند، ومعناه سماع كل راو ممن فوقه إلى آخر الإسناد. الشرط الثاني عدالة الرواة في جميع طبقات السند، عدالة الرواة في جميع طبقات السند. والطبقة كما تقدم هي موقع رجل في الإسناد، فمثلا حديث رواه البخاري عن محمد عن علي عن زيد، فمحمد طبقة وعلي طبقة فوقه وزيد طبقة فوقه وهكذا. فمما يشترط في الحديث الصحيح عدالة الرواة في كل طبقات الإسناد. وأحسن ما عرف به العدل أنه من سدد وقارب، وكان خيره أكثر من شره. مسلم عاقل بالغ سدد وقارب وغلب خيره على شره. وبعضهم يقول بأنه الذي اجتنب الكبائر ولم يصر على الصغائر، وكلها تعاريف صحيحة، هو الذي اجتنب الكبائر قدر المستطاع ولم يصر على صغيرة، ليس عنده إصرار على بعض الذنوب، فإذا كان كذلك يسمى عدلا. والعدل هو المرضي، كما قال الله عز وجل في الشهداء، قال ممن ترضون من الشهداء، واشترط في الشاهد أن يكون إيش؟ عدل. فأشهدوا ذوي عدل منكم، ثم فسر العدل بأنه المرضي، فقال ممن ترضون من الشهداء. فمن كان مرضيا في خلقه ومرضيا في دينه ومرضيا في أقواله وأفعاله فهو إيش؟ فهو عدل. طيب، ها هنا تنبيه، بعضهم قد يفهم أن العدل يشترط ألا يفعل ولا ذنب، لا يكون عدل حتى يجتنب كل الذنوب، وهذا ليس بصحيح. فقد قال الشافعي رحمه الله: لو كان العدل من لم يذنب لم نجد عدلا، لو كان العدل من لم يذنب لم نجد عدلا. فلا يشترط في العدل ألا يذنب، ولكن يشترط ماذا؟ ألا يصر على الذنب. يشترط في العدل ألا يصر على الذنب، لأنه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ويقول صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فالذي قال إن العدل هو الذي لا يذنب أخطأ. طيب هل كل الذنوب لا تمنع العدالة ولو فعل ما فعل لا يزال عدل؟ ليس كذلك، فلا هذا ولا هذا. فبعض الذنوب تخرم عدالة الإنسان، لو فعل إنسان كبيرة هل هذا عدل أو مخروم العدالة؟ مخروم العدالة. ولو أصر على صغيرة وعلم أنها ذنب ولكن أصر عليها واستمر على فعلها هذا مخروم العدالة، فيشترط في الراوي أن يكون إيش؟ عدلا. وهذا أحسن ما قيل إن شاء الله في العدل، وإنما أطلنا فيه لما وجد من الخلاف الكثير. بعضهم يعرف العدل بأنه من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى واجتناب خوارم المروءة، من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى واجتناب خوارم المروءة. وهذا انتقده الصنعاني رحمه الله في كتاب ثمرات النظر وفي كتاب إسبال المطر، وقال غير صحيح، فإن هذا لا يمكن أن يتوفر في جميع رجال الإسناد. ملازمة التقوى معناه إيش؟ لا يخرج عن التقوى أبدا، دائما مع الطاعة، لا يصدر منه ذنب، وهذا لا يكون إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا الشرط الثاني، عدالة الرواة في جميع طبقات الإسناد. الشرط الثالث من شروط الصحيح ضبط الرواة، تمام ضبط الرواة، تمام ضبط الرواة. فإن الضبط إما ضبط تام وإما ضبط خفيف، والذي يشترط في الحديث الصحيح هو الضبط التام، أن يكون ضابط ضبط تام. والضبط ينقسم إلى قسمين، إما ضبط في الصدر وإما ضبط في الكتاب. الراوي يكون ضابطا إما ضبط صدر وهو الحفظ في الصدر، وإما ضبط كتاب الذي يكتبه. وتعريف ضبط الصدر هو أن يثبت ما سمعه من شيخه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، هذا يسمى ضابطا ضبط صدر، أن يثبت ما سمعه من شيخه يحفظه في صدره بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، متى شاء أن يستحضر الحديث إيش؟ استحضر. أما الذي يريد أن يستحضر حديث ولا يمكن استحضاره، هل هذا ضابط؟ لا يكون ضابطا. فلا بد في رواة الحديث الصحيح أن يكونوا ضابطين، إما بضبط الصدر بأن يكون حافظ لحديثه متقن له، متى شاء أن يستحضر وأن يحدث به حدث به. طيب، أو ضبط كتاب، ضبط في الكتاب، إن المحدثين كما هو معلوم كانوا يكتبون الحديث، وضبط الكتاب معناه صيانة كتابه منذ سمعه وصحح فيه إلى أن يؤدي منه، صيانة الكتاب منذ سمع فيه وصحح إلى أن يؤدي منه. طيب الآن المحدث له كتب بلا شك، فكان يحضر مجلس الحديث ويكتب، فمتى يكون ضابطا ضبط كتاب؟ يكون ضابط ضبط كتاب إذا سمع الحديث ثم بعد سماعه صحح، والتصحيح هو المقابلة، كانوا بعد مجلس التحديث يجتمع المحدثون ممن كتبوا الأحاديث ويصحح بعضهم على بعض، قد يكون سقطت عنده كلمة وهذا لم يسمع كلمة على وجهها الصواب، فيصحح هذا من كتاب هذا وهذا من كتاب هذا، ثم بعد التصحيح يحفظ كتابه ويصونه لا يتركه. وقد ضعف بعض الرواه أنه كان يترك كتابه، لأنه إذا ترك كتابه قد يأتي إنسان يدخل في أحاديث وليست إيش؟ وليست من أحاديثه. ومثال هذا سفيان بن وكيع ابن الجراح. وكيع بن الجراح إمام، له ولد اسمه سفيان، وهذا سفيان رجل ثقة، رجل من أئمة الحديث، إلا أنه ابتلي بوراق سوء. ومعنى وراق السوء أي كان الذي يكتب له رجل خائن ليس بأمين، فكان يدخل على سفيان أحاديث ليست من أحاديث سفيان. فنصح سفيان وقيل له إن وراقك هذا يدخل على كتابك أحاديث ليست مما سمعتها، فلم يستجب لذلك فضعف سفيان. ما حال رواية سفيان الآن؟ سفيان بن وكيع ضعيف الحديث، هو كان يوازى بأئمة الحديث في ذلك الزمن. ما السبب؟ السبب أنه ما صان كتابه، لم يحفظ كتابه. فحديث الصحيح لابد أن يكون الراوي ضابط في ماذا الضبط؟ إما في الصدر وإما في ماذا؟ في الكتاب. لأن بعض الرواة لم يكن عنده حفظ قوي ولكن كان كتابه إيش؟ مضبوط. فلذا ترى الحافظ ابن حجر يترجم له يقول في حفظه لين صحيح الكتاب، أو يقول ثقة إذا حدث من كتابه، يخطئ إذا حدث من حفظه. مثال ذلك حاتم بن إسماعيل رحمه الله، ومثله أيضا سعيد ابن مسلمة العدوي السدوسي، ومثله عبد الله بن نافع المخزومي. هؤلاء كلهم وفي التقريب كثير من هذا النوع، ترام يقول في ترجمة صحيح الكتاب ثقة إذا حدث من كتابه، لين إذا حدث من حفظه، يعني يكون حفظه ليس بالقوي ولكن يكتب ويعتني بكتابه ويحفظ كتابه، فإذا جاء يحدث يحدث إيش؟ من كتابه. وهذا تراه ينصون عليه في كتب الحديث، يقول مثلا أبو داود حدثنا فلان ابن فلان من كتابه. ماذا تستفيد من هذا؟ تستفيد من هذا أن إذا مر بك سند فيه راوي كذا ثقة إذا حدث من كتابه، ضعيف إذا حدث من حفظه، فإذا رأيت في السند يقول حدث من كتابه، ماذا تحكم على الحديث؟ صحيح، لأن عنده ضبط أو لا. من أي أنواع الضبط عنده؟ ضبط كتاب. فإذا حدث من حفظه ما حكم حديثه؟ قد يكون ضعيف ترده، وهذا يتنبه له. طيب هذا الشرط الثالث الضبط. الشرط الرابع عدم الشذوذ، ألا يكون الحديث فيه شذوذ. وسيأتي معنا إن شاء الله نوع خاص في بيان الشاذ وأحكام الشاذ. وخلاصة الشاذ أنه مخالفة المقبول لمن هو أولى منه صفة أو عددا. يأتي مقبول إما صدوق وإما ثقة، يخالف من هو أولى منه، أولى منه إما صدوق يخالف ثقة حافظ، فرواية الصدوق ما حالها؟ شاذ. وإما يخالف من هو أولى منه عددا، كأن يكون ثقة واحد يخالف عشر ثقات، ما حال رواية هذا الثقة الواحد؟ شاذ، لأنه خالف من هو أولى منه في العدد. الشرط الخامس ألا يكون في الحديث علة، ألا يكون في الحديث علة قادحة. ولذا قال ولا يكون شاذا ولا معللا، أي بعلة قادحة. ولماذا هذا القيد؟ لأن العلة تنقسم إلى قسمين، علة قادحة وعلة غير قادحة. والتي يشترط انتفاؤها في الحديث الصحيح هي العلة القادحة. طيب ما هي العلة القادحة؟ العلة القادحة هي سبب خفي، لابد يكون خفي لا يكون ظاهر، هي سبب خفي يطرأ على الحديث فيؤثر في صحته، هي سبب خفي تطرأ على الحديث فتؤثر في صحته. وسيأتي معنا إن شاء الله زيادة بيان للعلة وللشاذ في أنواعها. فهذه خمسة شروط، من يعيدها لنا سريعا؟ ها وارفع صوته. اتصال السند، والثاني قبله عدالة الرواة في جميع طبقات الإسناد، والثالث تمام الضبط، لأن خفيف الضبط يكون حديثه حسن، الذي يليه عدم الشذوذ، والأخير عدم العلة القادحة. طيب، قال ابن كثير رحمه الله: ثم أخذ، أي ابن الصلاح، أي شرع وبدأ، ثم أخذ يبين فوائد قيوده وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ، وما فيه علة قادحة وما في راويه نوع جرح. وسيأتي إن شاء الله معنى ذي كلها. قال فهذا، قال أي من قال ابن الصلاح، قال فهذا، إلى ماذا إشارة فهذا؟ أي التعريف الذي سبق الذي جمع كم شروط؟ خمس شروط. قال فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وهذا إجماع. ولماذا قيد بلا خلاف بين أهل الحديث؟ قيد أهل الحديث لأن غير أهل الحديث قد يشترط شروط ليست صحيحة. فمثلا المعتزلة تقدم معنا ماذا اشترطوا في الحديث الصحيح؟ أن يكون عزيز، اشترطوا أن يكون في أقل طبقة من طبقاتكم اثنان، وهذا شرط باطل. كذلك بعضهم اشترط في الحديث الصحيح أن يكون رواته كلهم رجال ليس فيهم من النساء، وهذا أيضا غير صحيح. أيضا بعضهم اشترط أن يكون رواته في جميع طبقات السند فقهاء، وهذا أيضا ليس بصحيح، اشترطوا أبو حنيفة. فقوله رحمه الله بلا خلاف بين أهل الحديث، لماذا قيد بأهل الحديث؟ ليخرج الخلاف عند غير من؟ عند غير أهل الحديث. والخلاف عند غير أهل الحديث لا يلتفت إليه، لأننا في سياق الكلام على مصطلح من؟ مصطلح أهل الحديث. فالذي يهمنا في هذا الموضع هو كلام أهل الحديث. فإذا جمع الحديث هذه الخمس الشروط فهو صحيح بإجماع المحدثين. ثم نبه تنبيه مهم، قال وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف، وهذا تنبيه مهم وفائدة طيبة، أن أهل الحديث قد يختلفون. هذا المحدث يحكم على الحي بأنه إيش؟ صحيح. يأتي محدث آخر يحكم عليه بأنه ضعيف. ما السبب؟ السبب ما ذكره، قال لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف، الأوصاف الخمسة، أي كأن يكون هذا المحدث يرى أن هذا الرجل ثقة، فإذا رأى أنه ثقة ماذا سيحكم على حديثه؟ صحيح. يأتي محدث آخر يرى أن هذا الرجل ضعيف، ماذا يحكم على حديثه؟ بأنه ضعيف. فإذا رأيت بعض المحدثين يحكم بصحة حديث والبعض الآخر يحكم بضعف حديث فلا تقول هذا تناقض، كيف اختلفوا؟ لأن هذا راجع إلى توفر الشروط وهو أمر اجتهادي. على سبيل المثال، مثلا عبد الله ابن لهيعة رحمه الله، الشيخ مقبل رحمه الله كان يرى أن عبد الله بن لهيعة ما حاله؟ ضعيف مطلقا، سواء روى عنه العبادلة أو لا. والعبادلة عبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك وثالث. الشيخ الألباني يقول إذا روى عن ابن لهيعة أحد العبادلة فحديثه صحيح، طيب الآن يأتي معنا إسناد فيه ابن لهيعة روى عنه ابن المبارك، ماذا سيحكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله؟ صحيح. ماذا سيحكم عليه الشيخ مقبل رحمه الله؟ قد يقول قائل هنا تناقض، هل هناك تناقض؟ ليس هناك تناقض. ما السبب؟ السبب الخلاف في الراوي، أن هذا يرى أن الراوي ثقة وهذا يرى أن الراوي إيش؟ ضعيف، فلا يشكل عليك هذا. طيب قد يقول قائل كيف أفهم أنا؟ أنت الآن تدرس القواعد هذه، تأتي تفتح كتب التراجم، تنظر عبد الله بن لهيعة ماذا قال فيه الأئمة، تجمع كلام العلماء، يتبين لك بعد ذلك هل هو صحيح أو هو ضعيف، فتحكم عليه بما وصل إلى اجتهادك. فواضح هذا؟ هذه تنبيه طيب من ابن الصلاح وكلمة مهمة نعيدها. قال وقد يختلفون في بعض الأحاديث تصحيحا وتضعيفا لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل، هذا أيضا تنبيه آخر، كما في المرسل بعض المتقدمين وبعض الفقهاء يرى أن المرسل صحيح، يرى أن المرسل صحيح. ما هو المرسل؟ هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فبعضهم يقول إن الذي سقط صحابي، والصحابة كلهم عدول، وبعضهم قال لا، بل محتمل أنه صحابي ومحتمل أنه غير صحابي كما سيأتي إن شاء الله. فبعض المتقدمين من الفقهاء كان يرى أن المرسل صحيح، والصواب أن المرسل من قسم إيش؟ من قسم الضعيف، وهذا ما حرره الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة كما سيأتي الكلام عليه في المرسل. قال ابن كثير قلتم فحاصل حد الصحيح، الحد بمعنى التعريف، فحاصل حد الصحيح أي فحاصل تعريف الصحيح. قال فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط، ويشترط في الضبط هذا أن يكون ضبط إيش؟ ضبط تام، لأن هناك ضبط خفيف ولا يكون صحيح صاحب الضبط الخفيف. قال العدل الضابط عن مثله، ماذا يعبرون عن الضابط ضبط تام في كتب التراجم؟ يعبرون عنه ثقة أو حجة أو حافظ أو إمام أو أوثق الناس أو نحو ذلك، كل هذه تعبيرات تدل على ضبط تام. قال عن مثله، ما معنى عن مثله؟ أن يكون الراوي الذي فوقه مثله ضابط وعدل، ثم الذي فوقه مثله ضابط وعدل إلى آخر السند، حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إذا كان حديثا مرفوعا، أو إلى منتهاه، يعني إذا كان من قول صحابي أو تابعي، أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذا ولا مردودا. المردود يشمل جميع أقسام الضعيف، فجميع أقسام الضعيف يصدق عليها مردود، فالتعبير به تعبير بالعموم. قال ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة، وقد يكون مشهورا أو غريبا. هذه الكلمة وقد يكون مشهورا أو غريبا رد على من؟ على المعتزلة الذين قالوا لابد أن يكون عزيز لا يكون غريب، فرد عليهم الحافظ ابن كثير فقال قد يكون مشهور، والمشهور هو الذي في أقل طبقة من طبقات ثلاثة كما سيأتي، والغريب هو الذي في أقل طبقة من طبقات كم؟ راوي واحد، وهو مقبول أيضا خلافا للمعتزلة. ثم قال وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله، محله أي مواضعه، ومتفاوت أي مختلف باعتبار القوة. فهل كل الأحاديث الصحيحة على حد سواء؟ ليست على حد سواء. فمثلا حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، ما حكم هذا الحديث؟ صحيح. ومثلا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ما حكم هذا الحديث؟ صحيح. لكن هل هذا الصحيح مثل هذا الصحيح؟ فقولوا وهو متفاوت، هذا تنبيه، أي أن الحديث الصحيح ليس كله في مرتبة واحدة، بل إن الصحيح بعضه أقوى من بعض. وقد ذكر أهل العلم أن مراتب الحديث الصحيح من حيث القوة سبع، كما سبق ذكرناه في الدرس المتقدم. المرتبة الأولى وهي الذروة في الصحة ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ما اتفق عليه البخاري ومسلم. المرتبة الثانية ما انفرد به البخاري. المرتبة الثالثة ما انفرد به مسلم. المرتبة الرابعة ما كان على شرطهما ولم يخرجاه، سيأتي إن شاء الله معنا غدا ما معنى على شرطهما، ما كان على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجه البخاري ولا مسلم. المرتبة الرابعة الخامسة ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه. المرتبة السادسة ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه مسلم. المرتبة السابعة ما صح عند غيرهما وليس على شرط واحد منهما، ما صح عند غيرهما وليس على شرط واحد منهما. فلان مثلا معنا حديث اتفق عليه البخاري ومسلم، ومعنا حديث في سنن الترمذي لم يخرجه البخاري ومسلم ولا على شرط واحد منهما وهو صحيح، أيهما أقوى؟ الحديث الذي اتفق على البخاري ومسلم أو الصحيح الذي في سنن الترمذي؟ لا شك، والكل يقال له إيش؟ يقال له صحيح. فبهذا نعلم أن الصحيح درجات متفاوتة وليس على حد سواء في الصحة. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.